أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله، إن كان الكلام في المنعطف الأخير في هذه الدورة الفلسفية المختصرة، حيث دخلنا في البحث أو دخلنا إلى بحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وأشرنا إلى أن ما تقدم من أبحاث كان في الإلهيات بالمعنى الأعم، وانتقلنا بالأمس إلى الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو الحديث عن الحق سبحانه وتعالى من إثبات وجوده والحديث عن صفاته وما يتعلق بهذه المسائل المعرفية المهمة. بالأمس ذكرنا مجموعة من الطرق والوسائل التي من خلالها يتم إثبات الواجب. قلنا كطريق الفطرة والوجدان، فأقم وجهك في أو ذكرنا هذه الآية: وأقم وجهك للدين حنيفا. يعني في البحث السابق فقط فهرس عشان لكي وقع نربط الأبحاث، ولا كل هذا بالأمس شرحناه مفصل، يعني ما يتناسب هذه الدورة. قلنا الطريق الأول طريق القلب والوجدان، كما في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والطريق الثاني طريق الخلق والآثار، وهذا من خلال أنه قلنا أن المخلوقات مرآة تتجلى فيها للإنسان عظمة الحق سبحانه وتعالى. ثانيا قلنا النظم المدهشة في كل هذا العالم، كما في قوله في كل هذا العالم كما في قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثالثا الهداية في الموجودات، أو قانون الاهتداء أو الهداية، كما في قوله تعالى: والذي قدر فهدى. قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الطريقان. الطريق الثالث الطريق العقلي الفلسفي كما قلنا، وهذا ما بحثناه في البحث السابق، وذكرنا عليه دليل البرهان والإمكان، دليل الإمكان معناتنا أو الفقر الذاتي أو ما سميناه بدليل البرهان، وقررناه من خلال إبطال الدور والتسلسل. وذكرنا كلام لأنه مثلا من عندنا من البراهين يسمى برهان الصديقين، وكما في قوله: يا من دل على ذاته في ذاته قول أمير المؤمنين سلام الله عليه. وذكرنا كلام الإمام الحسين سلام الله عليه في دعائه: كيف يستدل عليك ما في وجوده مفتقر إليك. ثم بعد ذلك ذكرنا فقط تفهرس النقاط التي شرحناها في البحث السابق، وبعد ذلك قلنا هم يوجد بالنسبة للطرق طرق لمية طرق إنية. الطريق الإني الانتقال من المعلول إلى العلة، يعني من الآثار إلى لمعرفة وجود العلة. وعندنا الطريق اللمي اللي هو انتقال من نفس العلة في إثبات في معرفتها والتحقق منها وما إلى ذلك، ومن العلة إلى المعلول إنجاز التعبير. وقلنا هذا قرر بعدة تقريرات، منها برهان الصديقين اللي تكلمنا عنه في البحث السابق بشكل مختصر، يعني تقريبات مختصرة طبعا من خلال الروايات وما ذكر، ولا البحث هو المفصل وتقريباته في محله إن شاء الله في دراسات أعمق وأعلى. تقريبا هذا كان النقاط التي أثرناها. بقي تقريبا عندنا هم ذكرناه بالأمس، لكن باب ربط البحث وهم، بقي وهم ورد، وننتقل إلى بحث الصفات بشكل مختصر، يعني أو أقسام التوحيد. في الوهم والرد أنه بعضهم قال بأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى موجود بذاته هذا يستلزم الدور، والدور باطل، فإذن لابد للحق من ماذا؟ من علة. قلنا أولا هذه فيها توجد مغالطة على مستوى الكبرى التي اعتمدوها. ماذا قالوا؟ معتمدوا على كبرى هكذا قالوا عنها بأنها تقول هذا كل موجود يحتاج إلى علة، هذه كبرى. الصغرى الله موجود، القياس من الشكل الأول الله موجود، الكبرى وكل موجود يحتاج إلى علة. إذن ماذا النتيجة؟ الله يحتاج إلى علة. واضح؟ قلنا هذا الكلام الإشكالية إن في الكبرى، الصغرى خب واضح الله موجود لا إشكال في ذلك، لكن الإشكالية في الكبرى، المغالطة في الكبرى. نحن ما نقول بأنه ليس كل موجود، نقول كل موجود ممكن يحتاج إلى علة، وإلا من كان وجوده عين ذاته لا يحتاج إلى علة. واضح؟ إذن هذا الوهم، هذا وهم باطل، وبالتالي لا يمكن قبول هذا الكلام. فبالتالي نقول الله موجود، موجوده عين ذاته، بالتالي لا يمكن أن تقول أين علته، أين من موجده. هذا كما أن تقول كيف يكون الملح ملحا، الملح ملح ماذا؟ بذاته. لا تقول أين، ما هي علة سكرية السكر أو حلاوة السكر، أمر ذاتي فيه. واضح؟ إذن الوجود عين، أن الله سبحانه وتعالى حقيقته الوجود وهو عين الوجود، الله وجوده عين ذاته وما إلى ذلك. وكما يقول أمين سلام الله عليه، الله أين الأين فلا أين لا، الله كيف الكيف فلا كيف لا، أو في عبارة أخرى الذي سبق العدم وجوده، في قوله سلام الله عليه الذي سبق العدم وجوده. واضح؟ لأن أصلا ليس له مرحلة، ونستجر بالله معدوم فيها أو ما شاكل ذلك. إذن هذه مسألة مهمة أخواني يرجى الالتفات إليها، وهي مسألة أن هذا الوهم الباطل. إذن الله سبحانه وتعالى لم يكن في زمن من الأزمان بمفتقر إلى الوجود أو معدوم حتى يحتاج إلى من يقنيه أو يخرجه من العدم إلى حيز الوجود، وبالتالي هذا لا يستق عليه. الله ليس مخلوق نستجب لعلم حبحا عن علته، أو مصنوع حتى نسأل عن صانعه وما إلى ذلك. قلنا بالأمس البعض جنح قال بأن المادة هي أزلية، قلنا هذا الكلام غير ممكن، لأن المادة في النتيجة مركبة، وكل مركب يحتاج إلى أجزائه فيقتضي الافتقار، وبالتالي يحتاج إلى مفتقر إليه. هذا أولا. ثانيا هم يعتقدون بأن المادة أمر أو وجود أصم أبكم أعمى لا شعور ولا إرادة ولا علم فيه، فكيف هذه الموجودة الخالقة عندكم الصانعة بهذه المثافة وهي مخلوقاتها فيها علم وقدرة وحياة، والحال بالعقل أن فاقد الشيء لا يعطي. واضح؟ هذا ما يمكن أن يقال في ما بقي في البحث السابق. عندنا بحث مختصر الكلام أولا في النقطة، الآن النقطة الأولى عندنا تقريبا حول مجموعة نقاط بشكل مختصر جدا أخواني، وإلا الحديث في محله إن شاء الله، يعني التوسعة في هذه الأبحاث في محلها. البحث الأول في أقسام التوحيد. التوحيد طبعا ذكرت له أقسام عديدة، وذكرناه مفصلا على مستوى دورات عقائدية تقدمت، يعني على كما أشرت بالأمس في كتاب بداية المعارف الإلهية ذكرنا تقريبا 8 من أقسام التوحيد، يعني توحيد الواحد والأحد والصفات والأفعال والعباد والحب وما إلى ذلك، أقسام متعددة ذكرناها وشرحناها في محلها، وفي كتاب التجريد هم ذكرنا هذه النقطة، في كتب أخرى عقائدية دروس في العقيدة وما شاكل ذلك. لكن نحن بشكل مختصر نقول بأن التوحيد أساسا ينقسم إلى قسمين، التوحيد الذاتي والتوحيد ماذا؟ التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي. التوحيد الذاتي ينقسم إلى قسمين، التوحيد الأحدي والتوحيد الواحدي. التوحيد الأحدي والتوحيد ماذا؟ الواحدي. التوحيد الأحدي المقصود به بساطة الذات الإلهية، يعني ذات الله بسيطة غير مركبة من أي جزء من أجزاء، الله ليس الذات مركبة، الله ذات ماذا؟ بسيطة، واضح؟ والله منتفي عنه كل أنواع التركيب، عندنا أقسام عدة في التركيبات أو في أنواع التركيب، أقسام عديدة جدا. تركيب من وجود وماهية، الله وجود محض ليس من وجود وماهية. الله ليس مركب من أجزاء مقدارية، الله ليس مركب من مادة وصورة، كلها مرتبطة بعالم المادة. الله ليس مركب ماذا؟ من وجدان وفقدان، يعني له بعض الكمالات ويفقد بعض الكمالات. على كل حال حسب الاستقراء، ستة أقسام تقريبا ذكروها في من أقسام التركيب، كلها منتفية عن من؟ عن الله، لأن في النتيجة سوف تؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه مركب، والمركب يحتاج إلى أجزائه، وبالتالي يستلزم أن يكون هذا الموجود المركب مفتقرا محتاجا، والحال أنه ماذا؟ غني مطلق كما تعلم. إذن التوحيد الذات الأحدي هو بساطة الذات الإلهية وعدم التركب من الأجزاء. التوحيد الذات الواحدي هو نفي الشريك عن الحق سبحانه وتعالى، نفي الشريك عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، بأن الله لا ثاني له. واضح؟ وطبيعي نفي الشريك بأنه مرتبط بأنه لو فرضنا أن هناك واجبي وجود لابد أن يكون بينهما ماذا؟ ما به الاشتراك وما به الامتياز. إذا قلت أنه يوجد واجب آخر، هذا لابد فيهم من جهة اشتراك وهي الواجبية، وجهة امتياز، يعني تميز أحدهما عن الآخر، ومؤدى ذلك هو تركب كل ذات منهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، وهذا يعني ماذا؟ يلزمه الاحتياج، وهذا يتنافى مع الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ فهذا توحيد الواحد. واللطيف بأن في سورة قل هو الله أحد، هذه سورة التوحيد، هذه السورة العظيمة جدا، من السور الرائعة، من السور التي تعبر عن رواية نسبة الرب، سورة التوحيد، سورة الإخلاص، ولها تقريبا قرابة 20 اسم تقريبا في الروايات، هذه السورة العظيمة. هذه السورة في تختزن أقسام من التوحيد، من ضمن هذا التوحيد الأحدي والواحدي كذلك. قل هو الله أحد، أحد إشارة للتوحيد الأحدي، بساطة الذات. ولم يكن له كفوا أحد، إشارة إلى التوحيد الواحدي، نفي الشريك. تقول لي لا، ليش ما يكون مثل؟ لا، وبالتلخيص يجد الإنسان هذا المطلب. ثانيا، بأنه عندنا قاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد، بعضهم يقول هذا ولم يكن له كفوا أحد، تأكيد على قل هو الله أحد، فقط أشار إلى توحيد الواحد مثلا. لا، عندنا قاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد، لو دار الأمر أن هذا يؤكد أو يؤسس نقول لا، التأسيس أولى من التأكيد، بمعنى أن ذا مطلب آخر، قل هو الله أحد مطلب، ولم يكن له كفوا أحد مطلب آخر. واضح إن شاء الله؟ هذا التوحيد الأحدي والتوحيد الواحدي. التوحيد الصفات، هذا التوحيد اللي نسميه الذاتي. إذن التوحيد الذاتي له قسمان، التوحيد الذاتي الأحدي والتوحيد الواحدي. وفي خطبة جميلة للأمير المؤمنين سلام الله عليه، وكل خطبه عظيم خصوصا في أبحاث المعرفة والتوحيد، قل أحد واحد أحدي المعنى، واحد إشارة للتوحيد الواحدي، أحدي المعنى إشارة إلى التوحيد الأحدي، يعني الذات البسيطة غير المركبة. واضح؟ هذا التوحيد من ماذا؟ التوحيد الذاتي. أحسن الكلام عن التوحيد الصفاتي. التوحيد الصفاتي، الصفات، بحث الصفات يرتكز على التوحيد الأحدي، هذه مهمة لأنه مرتبط بالذات الإلهية. يرتكز التوحيد الصفاتي على التوحيد الذات الأحدي، على الذات البسيطة يعني. ولذلك تعددت يعني أبحاث الصفات. طبعا لماذا نبحث الصفات؟ لمبررات معرفية مهمة. أولا، من أهم المبررات العلمية والفلسفية العقلية هو بأن الذات الإلهي لا يمكن اكتناهها، ولا يمكن ماذا؟ الإحاطة بها، لاستحالة أن يحيط المتناهي باللا متناهي، أن يحيط الناقص وجودا بالكامل ماذا؟ وجودا. استجيب، مستحيل ذلك. فعلى ذلك إذن الطريق إلى معرفته ما هو؟ يمر عبر معرفة صفاته. إذن الطريق لمعرفة الله يمر عبر معرفة الصفات. من التعريف الصفات مهم جدا. وعلى هذا الأساس تجد بأن القرآن دائما يتكلم عن صفات الله، يعني في أكثر من 128 اسم القرآن تكلم عن صفاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في رواية تقول إن لله 4000 اسم. الدعاء الجوشن الذي نقرأ، دعاء الجوشن الكبير، فيه 1001 اسم إلهي. إذن كل هذا مثبتات لا تنافي بينها، كما تعلمون وقر في محلي في علم الأصول أن المثبتات لا تنافي بينها. إذن هذه الصفات أو هذه الأسماء والصفات الإلهية العظيمة، واقعا هذه الأسماء والصفات الإلهية العظيمة تشير إلى هذه النقطة أخواني، تشير إلى مسألة ماذا؟ تشير إلى مسألة أن الطريق والمعبر لمعرفة الله هو ماذا؟ أسماؤه وصفاته. يعني يستحيل أن نستكنئ الذات، لا يمكن أن يقول فيلسوف أنا حفظت الله بعقلي، مستحيل. ولا يمكن أن يقول عارف أنا بمكاشفاتي وشهودي وصلت إلى الذات الإله، مستحيل. ولكن القرآن يقول ويحذركم الله نفسه، هذا التحذير التكويني، مو الله ممكن ولكن ممنوع عنه، لا أصلا مستحيل، مستحيل ذاته، مثل تحت اجتماع النقيضين، واضح؟ ما يمكن أصلا. ولكن لابد أن نهتم بالصفات. عندنا تشكيل المعرفة من خلال مجموعة، نعرف الله من خلال علمه، قدرته، حياته، وهذا العلم والقدرة والحياة وبقية الصفات المبثوثة هم في مخلوقاتنا، كل مخلوق يدل على علم الخالق، على عظمة الخالق، على قدرة الخالق، على ماذا؟ على حياة الخالق، من باب أن الله هو الذي أفاض أساس الوجود وأفاض علينا كمالات الوجود اللي هو العلم والقدرة والحياة، واضح؟ هذا مبرر مهم من أهم المبررات العلمية في معرفة، في بحث الصفات الإلهية، هذا مبرر. الأمر الثاني كذلك وهو ما يرتبط ماذا؟ بأنه الإنسان عندما يعرف أن الله يمتلك هذه الكمالات وهذه الصفات وهذه الأسماء وهذه العظمة، بالتالي هو يريد أن يتخلق بأخلاق الله، يتخلق بالكرم الإلهي، بالعفو الإلهي، بالرحمة الإلهية، بالستر الإلهي، فيكون مظهرا للخلق الإلهي، من باب وقل ربي زدني علما، أو من باب قول النبي صلى الله عليه وآله من تخلق بها دخل الجنة، يعني من تحقق بها دخل الجنة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بأن الصفات تعلمون بأنه وقع فيها ماذا؟ وقع فيها كلام طويل في بين الفرق الإسلامية، بين مثبت لصفاته وبين منفي، بين من قال بين عين ذاته وقال بأنها خارجة ذاته من ذاته وما إلى ذلك. على كل حال هذه أسباب ثلاثة تقريبا أوجزناها لأهمية الصفات. على هذا المعنى توجد اتجاهات في كيفية التعاطي مع الصفات الإلهية. الاتجاه الأول التشبيه، الاتجاه الثاني التعطيل، الاتجاه الثالث إثبات بلا تشبيه. وبلا إشكال بأنه الحق هو أن نثبت لله عز وجل لكن لا نشبهه بخلقه، بينما التشبيه هو إثبات الجسمية لله، وهذا يتنافى مع بساطة الإلهية وأن لازمه التركيب. الاتجاه الثاني التعطيل لازمه ماذا؟ سد المعرفة بعد. تقول لا يمكن نعرف الله، وهذا حجب العقول عن معرفته سبحانه وتعالى، وهذا أمر يرفضه العقل والفطرة والوجدان وما شابه ذلك. على هذا المنهج الحق هو إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تعطيل، بلا تشبيه لمعرفة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ على هذا المعنى تعلمون بأن الصفات قسمت إلى صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ سلبية. الصفات الثبوتية هي كل صفة جمالية تصف بها الحق سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هكذا المقسم هكذا تقول. الصفات الصفات تنقسم إلى قسمين رئيسيين، الصفات الثبوتية والصفات ماذا؟ السلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، أولا الصفات الثبوتية ماذا تعني؟ يعني الصفات الجمالية والكمالية أو الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى، هذا معنى الصفات الثبوتية، يعني ما تثبت لله. في قبالها الصفات السلبية، يعني ما تسلب عن الله، يعني فيها سلب الجمال وسلب الكمال وما إلى ذلك. واضح؟ الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات ماذا؟ فعلية. وذكرت ما يعني ذكرت ملاكات للتمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. المتكلمين وجملة من محققي المتكلمين يعتقدون أن الصفة الذاتية هي التي ماذا يقبلها الحق ولا يقبل ضدها، مثل العلم، تقول الله عالم، لك لا يمكن أن تقول الله ليس بعالم، الله حي، لك لا يمكن أن تقول أن الله ليس بحي، إذن الله يقبل هذه الصفة ولا يقبل ضدها. الصفة الفعلية التي يقبلها الله ويقبل ضدها، مثل ماذا؟ مثل الرحمة، مثل العفو، مثل الرضا، يمكن الله يرضى ويغضب، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة سلام الله عليها. واضح هذه النقطة؟ إذن هذه صفة ذاتية وصفة فعلية، لكن على مائز كلامي. بينما على المائز الفلسفي، لأن الصفة الذاتية هي التي تنتزع من مقام الذات، بينما الصفة الفعلية التي تنتزع من مقام الفعل الإلهي. الصفة الذاتية فقط يكفينا حظ الذات بين بما هي ذات، هي محض الكمال، فيستحيل عقلا أن تفقد هذه الذات صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، الصفة الذاتية إذا مرتبطة بعين الذات وهي عين الذات. الصفة الفعلية لا، في مقام فعل الله، الله بعد أن خلق قلنا ماذا؟ خالق. بعد أن رزق قلنا ماذا؟ رازق. بعد أن شفى مريض قلنا شافي، وهكذا مرتبطة بفعل الله. هذا مائز فلسفي. إذن حاصل المائز الفلسفي أن الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات، والصفة الفعلية هذه الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات، والصفة الفعلية تنتزع من مقام الفعل. واضح؟ ولذلك الصفة الذاتية التي تكون عين الذات، بينما الصفة الفعلية لا، أمر زائد على الذات، لأن هذا بعد الخلق بعد الإيجاد كما تعلمون. هذا الصفات الثبوتية. الصفات السلبية لا، كل صفة ماذا ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مثلا جسم، ننفي عنه الجسمية، ننفي عنه المكان، ننفي عنه الزمان، يعني نسلب هذه الأمور. وبتعبير كلمة لطيفة لمولى صدر عليه رحمه يقول: اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه كل النقائص. إذن إذا قلت الله ليس بممكن، إذن ماذا؟ سلبت عنه كل هذه النقائص. والله محض الكمال ومحض الجمال. واضح؟ هذه نقطة. النقطة المهمة كذلك، كيف نثبت هذه الصفات؟ يعني كيف نثبت الصفات الكمالية لله؟ كيف نثبت مثلا صفات العلم، القدرة، الحياة؟ نثبت من خلال مقدمة، أو عندنا طريقان. الطريق الأول مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى الواجب تعالى مبدأ لكل كمال وجودي. الواجب تعالى هو مبدأ لكل كمال وجودي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كل موجد لهذا الكمال الوجودي حتما هو ماذا؟ واجد له، متحقق به، وذلك عن طريق ماذا؟ المنهج العقلي الذي يقول فاقد الشيء لا يعطي، مضافا إلى أن العلة لا بد أن تكون أشرف ماذا؟ وأكمل من معلولها. فعلى هذا من خلال هاتين المقدمتين يتضح بأن الله ماذا؟ عنده كل الكمالات الوجودية. إذن لا يمكن أن أقول بأن الله مخلوقات فيها علم وقدرة وهو ماذا؟ ليس فيه علم وقدرة، أن فاقد الشيء لا يعطي. وكيف أن يكون المعلول أشرف ماذا؟ من علته. يستحيل، المعلول دائما أكمل من علته. إذن عندنا مقدمتان في الطريق الأول لإثبات الصفات. المقدمة الأولى هو أن الله ماذا؟ له كل كمال وجود، هذه المقدمة الأولى. واضح؟ أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أو نقول هكذا، الله مبدأ لكل الكمالات الوجودية، يعني كالعلم والقدرة والحياة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كل ما هو مبدأ لكل كمال وجودي لابد أن يكون هو واجد لهذه الكمالات الوجودية. هاتان مقدمتان. تقول لي ما هو الدليل على المقدمة الثانية أنه حاوي على كل الكمالات؟ نقول من خلال طريقتين، من خلال قاعدتين عقليتين. القاعدة الأولى أن فقد الشيء لا يعطي. القاعدة الثانية أن العلة أشرف ماذا؟ وجودا من معلولها. فينتج عن هذين المقدمتين أن الله سبحانه وتعالى واجد لكل الكمالات الوجودية. هذا طريق مختصر ولطيف حببنا أن نشير إليه. هذه النقطة. النقطة التي بعدها بعد، وتقريبا النقطة الأخيرة، لا نطيل عليكم وتعلمون هذه الأبحاث واقعا مهمة. يعني النقطة الأخيرة في البحث بشكل مختصر، الآن الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة، هل هي عين ذاته أم زائدة عليه؟ هنا تعددت المدارس. الأشاعرة قالوا أن لله صفات ولكنها زائدة على ذاته وهي قديمة بقدمه. لله صفات ماذا؟ زائدة على ذاته لكنها ماذا؟ قديمة. ماذا يلزم هذا الكلام؟ هذا النظرية باطلة. أحسنتم، لأن يلزمها تعدد القدماء. تقول عندك قدماء الذات والصفات الخارجة عن ذات، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، خلو الذات الإلهية عن كل كمالات، لأن كمالاتها ماذا؟ خارج ذاتها. فهذان محذوران عقليان يبطل نظرية من؟ الأشاعرة. هذا النظرية باطلة. النظرية الثانية، نظرية المعتزلة، ماذا يعتقدونهم كردة فعل على الأشاعرة؟ ماذا قالوا؟ أن صفات، أن الله لا صفات له أصلا. قالوا بنظرية نيابة الذات عن الصفات. أي، وهذا ماذا يلزمه؟ يلزمه محذور عقلي خطير، وهو فقدان الذات الإلهية لكل الكمالات الوجودية. من هنا يعتقدوا بأن الله، وطبعا الظاهر ينسب إلى بعض المعتزلة، مو كل المعتزلة، عن بعض المحققين، بأن الذات الإلهية ماذا يلزمها بعد؟ أن لا تكون عالمة. كيف الله عالم؟ يقول لا، الله ليس له صفة العلم، بل فعله فعل عالم. على كل حال حاولوا يشوفوا لهم طريق لتخرج هذه المسألة، لكن ما يلزم هذا المحذور الخطير وهو خلو الذات الإلهية عن كل كمالات وجودية. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، نظرية الكرامية، تعتقد بأن صفاته خارج ذاته ولكنها حادثة. خارج ذاته يلزم ماذا؟ خلو الذات الإلهية عن كل كمالات وجودية. حادثة، من الذي أحدثها؟ إما أن أوجدها الله أو غير الله. إن كان أوجدها الله، الله خالي عن هذه الصفات وفاقد الشيء لا يعطي. وإن كان الحق سبحانه، وإن كان غير الله، إذا أثبتتم وجود واجب غير الله، سلسلة التعدد، تعدد القدماء، وبالتالي يكون الله محتاج إلى ذلك الموجد لكي يأخذ منه الصفات، وهذه من عدم المحاذير العقلية الخطيرة. إذا النظريات، النظريات كلها باطلة عقلا ونقلا. النظرية الحق نظرية أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وكذا في نظرية يعني الفلاسفة الإسلام الذين أخذوا هذا المنهج طريق أهل البيت، كذا نظرها من العقلية واضحة، وهو أن الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته، صفاته عين ذاته، ليس الصفات ماذا؟ زائدة أو ما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام إخواني في التوحيد الصفاتي. التوحيد الأخير وآخر البحث هو التوحيد الأفعالي. فقط بشكل سريع، التوحيد الأفعالي يعني له مرتبط بفعل الله سبحانه وتعالى، له أقسام عدة، منها التوحيد في الخالقية، نعتقد بأن الله، نعتقد بأن لا خالق إلا من؟ إلا الحق سبحانه وتعالى. التوحيد في الربوبية، نعتقد بأنه لا رب ولا مدبر ماذا؟ غير الحق سبحانه وتعالى. التوحيد في العبودية، بأنه لا معبود إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه إخواني. والتوحيد في الحب، مثل التوحيد الحبي، نعتقد بأن لا محبوب حقيقة إلا الله، توحيد العباد كما قلنا أو في العبودية كما أشرنا، التوحيد الاستقلالي، التوحيد كذا، على كل حال أقسام كما قلت أشرناها في هذه الأبحاث. هذه تقريبا إخوان دورة مختصرة، وحاولنا فيها أن نشير إلى أهم ما يرتبط بالتوحيد، ومن خلال التوحيد الأفعالي هم فعل الله مقتضى أن يرسل من أفعال الله هداية البشرية، بالتالي يترتب عليه إرسال الأنبياء وتعيين الأوصياء والأمة سلام الله عليهم أجمعين، مسألة المعاد، فتترتب المنظومة الاعتقادية على أساس التوحيد الحق. واضح إخواني هذا المطلب؟ هذه بحمد الله إلمامة سريعة لهذه الدورة، إن شاء الله لتكون مباركة معنا وإياكم إن شاء الله. فعلى كل حال هذه بحمد الله انتهى هذا البحث، وكما أشرت بأنها دورة مختصرة حاولنا أن نقف على أهم رؤوس المطالب، وإن شاء الله توسيع هذه المطالب على مستوى بداية الحكمة إن شاء الله، على مستوى نهاية الحكمة، وعلى مستوى دورات عقائدية أخرى بعضها يعني. على كل حال قلنا بالبحث السابق أنه موجود دروس للأساتذة عموما والأساتذة الموجودين في الساحة العلمية، ينبغي الواحد يرتب مثل هذه الأبحاث، يطور هذه الأبحاث، يتفاعل مع هذه الأبحاث لأهميتها وخطورتها في نظام المعرفة. نختم هذه الدورة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله القبول بهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحاو. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعافية.